إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، متحدثون في ندوة دولية حوارية ينظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي يطالبون المجتمع الدولي بإخضاع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمساءلة فاعلة، كما قالوا، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والعرفي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي. الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط في تونس يقول إن الاتحاد مستعد لمرافقة تونس لجذب الاستثمار الخارجي إليها وتحفيز المجتمع الدولي على مزيد دعمها اقتصاديا لتكون قبلة ووجهة لكل المستثمرين من كافة دول المنطقة وخارجها. الوزير الأول الجزائري يستقبل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. أمير قطر يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته في كل المجالات. بعد 5 أشهر من تعليقها المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني تستأنف في فيينا. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم. طالب متحدثون في ندوة دولية حوارية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، طالب المجتمع الدولي بإخضاع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمساءلة فاعلة على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. ودعا المتحدثون في الندوة التي نظمت لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في كل 29 من نوفمبر من كل عام، وبمشاركة سفير روسية لدى فلسطين وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف، ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومختصون ومهتمون من داخل فلسطين وخارجها إلى تفعيل آليات دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وممارسة سيادته الوطنية على أرضه في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من جانبه أكد السفير ليفانوفيتش التزام روسيا الاتحادية التاريخي شعبا وقيادة بموقف مناصر وداعم لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي، منوها إلى أن روسيا تواصل إرث الاتحاد السوفيتي الذي ربطته علاقات وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وافتتح مكتبا لها في العاصمة الروسية موسكو عام 1974، واعترف بدولة فلسطين منذ عام 1988، وأيد تسوية سلمية للصراع على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وشدد السفير على أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن ولجنة الرباعية الدولية ستواصل تأكيد موقفها الداعي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وهو ما تم تأكيده على لسان الرئيس بوتين للرئيس محمود عباس في لقائهما مؤخرا في سوتشي، قال السفير الروسي ليفانوفيتش. وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أكدت عدة دول عربية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. فما هي ظروف الاحتفالية بهذا اليوم؟ كل التفاصيل مع مازن حمود.
يتذكر الفلسطينيون في 29 من نوفمبر من كل عام ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 47 خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، فيما عرف بالقرار الأممي رقم 181 قرار التقسيم. وصوتت على القرار 56 دولة، وافقت عليه 33 منها وعرضته 13 دولة، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. وكانت فلسطين أنذاك تحت الانتداب البريطاني الذي استمر نحو 3 عقود بين 1920 و1948، وقد نص القرار الأممي على إنهاء الانتداب. وتعود أصول قرار التقسيم إلى عام 1937 حين أصدرت لجنة بيل المكلفة من بريطانيا في تقصي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 36 تقريرها الذي ورد فيه لأول مرة مقترح التقسيم. واقترحت اللجنة حينها التهجير الإجباري لسكان العرب من أراضي الدولة اليهودية المنشودة، وبموجب قرار التقسيم فإن اليهود الذين لم يتجاوز عددهم آنذاك ثلث السكان ولم يمتلكوا سوى 7% من الأراضي منحوا ما يربو عن 56% من مساحة فلسطين التاريخية، أي حوالي 27,000 كيلومتر مربع. ومنح العرب وفق القرار أقل من 44% برغم امتلاكهم غالبية الأراضي. وتضم الدولة اليهودية المقترحة على مساحة 5700 ميل مربع السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقي بما فيها بحيرة طبرية وأصبع الجليل وصحراء النقب، فيما تضم الدولة العربية على مساحة 4300 ميل مربع الضفة الغربية ومنطقة الجليل الغربي وعكا والساحل الجنوبي من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوبا، إضافة إلى جزء من الصحراء المحازية لمصر. أما مدينة القدس وبيت لحم فنص القرار على إنشاء كيان منفصل في نطاقهما تحت حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة. وقبل القرار الأممي برفض فلسطيني وعربي قاطع، وأعلنت الجامعة العربية أن قرار تقسيم فلسطين غير شرعي، وأعلن الفلسطينيون إضرابا عاما في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على هذا القرار.
إلى تونس، حيث قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، قال إن الاتحاد مستعد لمرافقة تونس لجذب الاستثمار الخارجي إليها وتحفيز المجتمع الدولي على مزيد دعمها اقتصاديا لتكون قبلة ووجهة لكل المستثمرين من كافة دول المنطقة وخارجها. وقال سنكون من السباقين للقيام بأي جهد لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للتركيز على تونس لتكون مقصدا هاما وفي مقدمة الدول المستقبلة للاستثمارات والصناعة، وأيضا إلى كل ما يؤدي إلى تسارع وتيرة الاقتصاد التونسي. وفيما يهم انخراط تونس في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، شدد المسؤول على أن تونس تمثل أحد أهم الدول في الاتحاد على المستوى الإنساني والثقافي والتنموي، مبرزا أن تونس تعد دولة متوسطية بامتياز، وهي كذلك تعتبر نموذجا لدولة واعية بهويتها المتوسطية وانتمائها الاقتصادي والسياسي كما قال. ويشار إلى أن الاحتفال بفعاليات اليوم الدولي للبحر الأبيض المتوسط في دورته السادسة انطلق ببرشلونة بمشاركة كافة الدول الأعضاء، ووفق ما أكده المنظمون لهذه التظاهرة سيشارك حوالي 42 وزير خارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد في اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول الأعمال الجديد للمتوسط حول قضايا تهم التغير المناخي والتنمية المستدامة وأثار كورونا. تشرف على المنتدى الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط التي يتولاها كل من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضة الأوروبية جوزيف بوريل ووزير الخارجية والشؤون المغتربين في المملكة الأردنية، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد ناصر كامل. ودائما في تونس على صعيد كورونا، ذكرت وزارة الصحة أن يوم الأمس شهد تطعيم 30,544 ألف شخص ضد فيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الأفراد الذين استكملوا لقاحاتهم 5,105,500 شخصين. وحسب إحصائيات نشرتها الوزارة، بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ شهر أذار مارس الماضي وحتى اليوم 10,447,598 لقاحا. جاء في الإحصائيات أن عدد المسجلين بمنظومة إيفاكس لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ 6,994,088 شخصا حتى اليوم. ودعت الوزارة كل الراغبين في تلقي التطعيم إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة إيفاكس للتسجيل عن بعد. إلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 100 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي وفاة خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن 1,641,746 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 22,633,000 مقابل 24,410,199 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. النشرة أشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 949,732 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في المغرب في الثاني من شهر أذار مارس من عام 2020. وصل مجموع الحالات النشطة في المغرب إلى 2973 حالة، فيما وصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 100 حالتين، منها 5 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكورونا 1.94%. في الجزائر استقبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن استقبل بقصر الحكومة خالد التيجاني مازن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. شكلت هذه المحادثات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول في الجزائر، شكلت فرصة للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الأمني والشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وللتطرق إلى آخر التطورات في ليبيا، مع تأكيد موقف الجزائر الداعم لمساعي الخروج من الأزمة في هذا البلد الشقيق، وفقا لذات المصدر أي مصادر الوزير الأول الجزائري. جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجودة والمدير العام للأمن الوطني في الجزائر فريد زين الدين بن الشيخ. غادر الرئيس اللبناني العاصمة بيروت اليوم متوجها إلى قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في جميع الحالات المجالات، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق غدا الثلاثاء. ذكر البيان أن الرئيس اللبناني سيبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية القطرية دون أن يحدد مدة الزيارة. أمير قطر أكد خلال لقائه الرئيس اللبناني وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعداده لمساعدته في كل المجالات، ولكن عشية هذه الزيارة ماذا قال الرئيس اللبناني للإعلام القطري مازن حمود؟
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه سيدعو دولة قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجددا. وذكر عون أن لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية في لبنان، علما أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر. وخلال زيارتي يقول عون للدوحة سأدعو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى استثمارات قطرية في قطاعات عدة مثل الكهرباء والبنى التحتية، إضافة إلى التوظيف المصرفي. وتحدث الرئيس اللبناني عن بلورة خطة اقتصادية متكاملة من جانب الحكومة تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الضرورية وإعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده. ونوه إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجه القصور، منها المديونية التي هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية وصولا إلى الانهيار الشامل. وعن الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال الرئيس عون يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى ليسوا بمنأى عنها، مضيفا بأن أسباب الأزمة متعددة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير وأضرت بالاقتصاد اللبناني وأغرقت لبنان 1,850,000 نازح سوري. وأفاد الرئيس عون أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن لبنان ينفق على النازحين المقيمين لديه ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
دعا رئيس جنوب إفريقيا الدول التي منعت الرحلات من بلاده بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا دعا إلى رفعها في شكل فوري وعاجل كما قال، وهو موقف أيدته منظمة الصحة العالمية التي حضت من جهتها على إبقاء الحدود مفتوحة. وأعرب رامافوزا في مداخلة متلفزة عن خيبة أمله الكبيرة حيال إغلاق الحدود غير المبرر تماما كما قال، والذي يبدو بمثابة تمييز بحق بلادنا والبلدان المجاورة التي طالها الإجراء نفسه، مؤكدا أن منع السفر لا يستند إلى مبرر علمي، قال رئيس جنوب إفريقيا. وقررت عشرات الدول منع الرحلات من جنوب إفريقيا والدول المحيطة بها منذ أن رصد علماء في جنوب إفريقيا المتحورة أوميكرون الأسبوع الماضي. ورغم تصنيف منظمة الصحة العالمية أوميكرون باعتبارها متحورة مثيرة للقلق، إلا أن العلماء ما زالوا يقيمونها. وأضاف رئيس جنوب إفريقيا بأن الشيء الوحيد الذي سيفضي إليه حظر السفر هو إلحاق مزيد من الضرر باقتصادات الدول التي يشملها وتقويض قدرتها على الاستجابة للجائحة والتعافي منها، وتابع هذه القيود غير مبررة وتعتبر تمييزا بشكل غير عادل بحق بلدنا والدول الشقيقة في إفريقيا الجنوبية، مؤكدة أن الأداة الأقوى للحد من انتقال المتحورة هو اللقاح، داعيا مواطنيه إلى تلقيه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء. ونشر ماكرون علامة صح باللون الأخضر إلى جانب عبارتي جرعة معززة ولقاح مضاد للإنفلونزا. وبعد 5 أشهر من تعليقها تستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني اليوم في فيينا في ظل أجواء متوترة، فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وتوقفت المحادثات في حزيران جوان وسط أجواء إيجابية حين قال الدبلوماسيون إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غير المعطيات بحسب المحللين. وأخيرا في صفحة رياضية، عاشت جماعة دار بوعزة ومناطق أخرى بمدينة الدار البيضاء ونواحيها يوم أمس مواجهات بين مشجعين لفريق الوداد والرجاء البيضاويين، خلف العديد من الإصابات وخسائر مادية. نعود نتحدث عن الذي جرى في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.